كل الناس يقدرون حياتهم بشكل عام، ذلك لأننا خلقنا لنعيش إلى الأبد. كانت الحياة جميلة ذات يوم لدرجة أنها كانت مصدراً للبهجة، لم تكن فيها تهديدات ولا شيخوخة ولا أمراض. ولكن للأسف تغير كل هذا عندما دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت. ومع ذلك، على الرغم من هذا الواقع المحزن، ما زلنا نناضل لحماية حياتنا أو الدفاع عنها، لأنها ثمينة. هي أيضاً ثمينة عند الله خالقنا، وقد أوضح ذلك عندما وضع سياجاً قوياً حول حياة كل شخص يقول: هكذا قال السيد الرب: لا تقتل.
أهلاً بكم أصدقائي، نتأمل اليوم في الوصية السادسة. إنها قصيرة، وفي العبرية تعني حرفياً لا تقتل. يوجد في هذه الوصية القصيرة عمق وتفاصيل كثيرة كما في كل وصية. قبل أن نتناول تفاصيل الوصية السادسة، اسمحوا لي أن أشارككم المبدأ السادس الذي ينطبق على ناموس الله، وهذا ما تطرقت إليه في محاضرتي السابقة حول الوصية الخامسة، لكن سأوضحه أكثر. مكتوب في عمل الرسل 5:29: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إنها رد بطرس على السلطات الروحية في أورشليم التي منعته هو والرسل الآخرين من التعليم باسم يسوع. إنه وضع تجاوزت فيه السلطات حدود سلطتها، وعندما يأمروننا بشيء يتعارض مع كلمة الله وإرادته المعلنة، من واجبنا ألا نطيعها، لأنه يجب أن يطاع الله أكثر من الناس. تذكر مرة أخرى الجدول الأول بالمقارنة مع الجدول الثاني. كان الجدول الأول أكبر بل أعظم من الجدول الثاني. في وقت الصراع يدعون الله أولا إلى احترام التزامات الجدول الأول. هذا مبدأ مهم، خاصة لنا نحن الذين نعلم الأولاد الصغار حتى مرحلة البلوغ. هذا المبدأ يحتاج أن يدرس، ليس فقط أكرم أباك وأمك، ولكن أيضا أن نطيع الله وليس الإنسان، وهو أمر مهم بشكل خاص لحماية الأولاد من أهوال الاعتداء الجنسي. هناك بالطبع العديد من الأمثلة الأخرى في مجتمعنا حيث يتم تطبيق هذا المبدأ. يستطيع الولد لا أن يرفض طلبات أو مطالب أبيه الجنسية فحسب، أو أي شخص آخر ذات سلطة، بل يستطيع أيضا الممرضون والأطباء عصيان أوامر المستشفى بإجهاد الأطفال. يحق للجنود عصيان قائدهم عندما يأمرهم بقتل الأبرياء والعزل. لذلك نسأل الله ألا نصل إلى مواقف مثل هذه، وأن يعين الذين يواجهونها. لنستمع معا إلى مشيئة الله كما وردت في الوصية السادسة: لا تقتل. لنتأمل بها من خلال سؤالين. نتأمل أولا في من الذي أعطى هذه الوصية ولماذا أعطانا إياها، وثانيا نتأمل في الأمر الذي نهى الله عنه وأوصى به. ما هي الطبقات المختلفة لهذه الوصية السادسة؟ من أعطاها؟ من الذي قال لا تقتل أحدا؟ إنه خالق الحياة. نحن نعلم أن الله أعطى الوصايا العشر، ولكن فكر فيه باعتباره خالق الحياة، هو الذي يقرر حدود الحياة والموت، هو الخالق المتسلط على كل شيء، لديه السلطة المطلقة على كل قضايا الحياة والموت هذه. وهذه حقيقة أساسية يجب أن ندركها عندما نتأمل ونفهم الوصية السادسة. أنت وأنا لسنا نتاج الصدفة، نحن لسنا مجرد وجود بيولوجي تطورنا لنصبح بشرا. ليس لنا الحق في تقرير مصير حياتنا أو حياة إنسان آخر. خلقنا جميعا بشكل فردي بواسطة خالق الحياة الذي له السلطة المطلقة على حياتنا وحياة أي شخص من حولنا. بمجرد فقدان هذا الإيمان بالخالق المطلق، ستلاحظون ماذا سيحدث لقيمة الحياة. ستفقد قيمتها، ستصبح رخيصة، ويصبح بالإمكان التخلص منها عندما تزعجني أو تعيقني عن الوصول إلى هدفي في حياتي. لم يخلقنا الله فحسب، وبالتالي هو مالك حياتنا، لكن الله أيضا خلقنا وميزنا عن كل شيء فريد، خلقنا على صورته ومثاله. هذه الحقيقة بأننا انعكاس له تمنح كل إنسان مهما كان صغيرا أو كبيرا كرامة وقيمة فريدة. إنها تمنح حياة الإنسان طابعا مقدسا. لذلك يعتبر الله الاعتداء على أي إنسان بمثابة اعتداء على نفسه. قبل وقت طويل من إعطاء الله الوصايا العشر على جبل سيناء، تحدث إلى نوح عن قدسية الحياة البشرية. دعني أقرأها لك من تكوين 9:6: سافك دم الإنسان، بالإنسان يسفك دمه. لماذا؟ لأن الله على صورته عمل الإنسان. سوف نعود إلى هذه الوصية، لكن هذا يوضح لك كرامة وقدسية الحياة البشرية. لننتقل إلى أمر آخر. السؤال: لماذا أعطانا الله الوصية السادسة؟ ليس من الصعب الإجابة عليه. الله لا يقدر الحياة فحسب، بل يعلم ويعلم أن أنا وأنت نقدرها أيضا. إنه يعلم أن شريك حياتنا وأطفالنا وعائلاتنا وأصدقائنا يقدرونها. رأينا جميعا وشاهدنا من وقت لآخر دموع وخراب وانكسار الذين يعانون من جرائم العنف، حيث فقدوا أحبائهم بسبب أعمال شريرة. لذلك يقول الله بوضوح: لا تقتل أحدا ولا تقتل نفسك. الحياة يا أصدقائي هي منطقة مسيجة، لا سلطان لنا عليها إلا ما منحه الخالق لنا، وسنرى أنه فعل ذلك في حالات قليلة. يصبح السؤال: لماذا فيما يختص هذه الوصية أكثر وضوحا عندما ننظر إلى الجهة المعاكسة لوصية لا تقتل أحد؟ هذا يعني أنه يجب أن تفعل كل ما في وسعك لتعزيز حياة القريب والحفاظ عليها ورعايتها حتى تزدهر. لنتأمل إذن في تفاصيل الوصية السادسة. ماذا حرم الله؟ بماذا أوصى؟ من الواضح أنه أوصى ألا تقتل. إن الله يمنع ويدين القتل المتعمد وغير القانوني لحياة أي إنسان. لا يمنع الله كل قتل في الوصية السادسة، لكنه يمنع كل جريمة. لقد وقعت جريمة قتل بالفعل في تكوين 4 عندما قتل قايين أخاه، ومن ذلك الحين نرى معدل القتل يتزايد، ولابد أنه لكل أنه كان للجريمة أبعاد هائلة قبل الطوفان، إذ امتلأت الأرض عنفا ولم يكن هناك أي احترام لحياة الإنسان. عندما نفهم أن مشيئة الله هي ألا نقتل أحدا، ذلك يجعل إجهاض الأطفال الذين لم يولدوا بعد جريمة قتل. إن بداية الحياة البشرية ووجودها منذ لحظة الحمل إلى لحظة الموت ليس مسألة علمية، إنها مسألة أخلاقية. قام الله الخالق بتسييج هذه المنطقة باعتبارها امتياز خاص به، إنها تحتوي على حياة ليست لنا، إنها تنتمي إلى الخالق. لذلك فإن الذين يتحدثون عما يسمى حقوق الأم ينسون حقوق الخالق وحقوق الطفل. لذا لا أحد منا لديه الإذن بقتل الأطفال داخل الرحم أو خارجه. أمثال 24-11-12 هو مثال جميل لتطبيق الوصية السادسة فيما يتعلق بالأجنة. أنقذ المنقادين إلى الموت والممدودين للقتل. لا تمتنع إن قلت هو ذا لم نعرف هذا. أفلا يفهم وازن القلوب؟ وحافظ نفسك ألا يعلم؟ فيرد على الإنسان مثل عمله. ربما يشعر أحدكم بذنب إجهاد الطفل، وأنا أؤكد لك أنه يوجد مغفرة أيضا عند الله لمثل هذه الخطية. نقرأ في العبرانيين أن دم يسوع يتكلم أفضل من دم هابيل المقتول. إن دم يسوع يتكلم عن المغفرة وعن الرجاء وعن الاسترداد. لذلك تعالوا بخطية الإجهاض إلى إله الرحمة. إن فهم الوصية السادسة لا تقتل تنطبق أيضا على نهاية الحياة عند التعامل مع خطية القتل الرحيم. هذا أيضا تجاوز لسلطان الله في نهاية حياتنا بغض النظر عن مدى كونها عملية. ومهما بدت حججنا الإنسانية للدفاع عن نهاية الحياة البشرية فإن كلمة الله واضحة، لا تقتل. ويشمل هذا أيضا مساعدة شخص ما على قتل نفسه. قال الله في صموئيل 1:2-6 الرب يميت ويحيي، يهبط إلى الهاوية ويصعد عند الرب السيد للموت مخارج. هذا الموقف لا ينفي الحاجة لمساعدة الذين يتألمون بشدة، وبأننا نحتاج أن نساعد الذين يمرون بآلام مبرحة، وبأننا نحتاج أن نحيط الذين أصبحت حياتهم غير منتجة وبالتالي أصبحوا يشكلون عبئا كبيرا على العائلة والأصدقاء. نحن نعلم جميعا أن الخطية جلبت على حياتنا وعلى كبار السن منا الضعف وأمورا يصعب أو يستحيل تحملها، ولكن في منع القتل الرحيم يخبرنا الله أنه هو الذي يقرر المصير بين الحياة والموت. الوصية السادسة لا تقتل تخبرنا أيضا أنه لا يجب على الإنسان أن ينتحر. الانتحار هو فعل رفض لسيادة الخالق على حياتنا، والذين يفعلون ذلك بوعي وإرادة يفعلون ذلك في تحدي للخالق. أصدقائي الانتحار ليس هو الحل، إنه ليس الحل لمن تحطمت حياتهم أو من يعانون الألم والوحدة أو من هم في مواجهة الجريمة. الجواب لمثل هذه المشاكل دائما هو نفسه، الرب يسوع المسيح، كلمته، رحمته. ابحث عن الذين سيخدمونك ويساعدونك للتعامل مع هذه الحقائق التي تدفعك إلى الانتحار لتنهي حياتك. الانتحار موضوع حساس، مما لا شك فيه أن هناك الكثير ممن ينهون حياتهم في حالة من الاكتئاب النفسي العميق والمظلم. لذلك يا أصدقائي، علينا أن نترك المصير الأبدي لهؤلاء أيضا في يدي الخالق، إنه يعرف أولئك الذين هم له. الشكل الأخف لانتهاك الوصية السادسة لا تقتل يتعلق بإهمال الإنسان جسده وصحته. نركز عادة قليلا على هذه المسألة، أو يركز البعض منا عليها أكثر من اللازم، لكن معظمنا يركز قليلا جدا على العناية بالجسد، بهيكل روحنا وهيكل الروح القدس. إن عطاء الأولوية لأرواحنا هو أمر واضح، لكن الكتاب المقدس لا يعلمنا أن عطاء الأولوية لأرواحنا أو لملكوت الله يعني أني أستطيع إهمال جسدي، كما أن الإعطاء الأولوية لله لا يعفيني من إهمال زوجتي أو زوجة أو أطفالي أو عملي في الحياة. أجسادنا هي جزء رائع من خليقة الله، تقع على عاتقنا مسؤولية بذل كل ما في وسعنا لحمايته، الحفاظ عليه، رعايته، حتى يتمكن من القيام بالمهمة التي يدعون الله للقيام بها على أفضل وجه. لذلك يعتبر الأكل غير الصحي الإسراف في شرب الخمر، تعديا على الوصية السادسة. التدخين أو تعاطي المخدرات التي تضر الجسم هو خرق للوصية السادسة. المخاطرات غير الضرورية وتعريض حياتنا للخطر والعيش على حافة الخطر هو انتهاك للوصية السادسة، لأننا بذلك نتلاعب بقدسية الحياة. اسمحوا لي أن أضيف إلى ذلك أيضا أن كثرة العمل وإجهاد وإرهاق أنفسنا حتى لو كانت خدمة شرعية هي تعد على الوصية السادسة. أعطانا الله هذا المثل وهو نفسه توقف عن عمله في اليوم السابع ليستريح وينعش نفسه، خلق النهار والليل. وعندما نتجاهل هذه الأنماط ونعمل بلا توقف فأننا بذلك أيضا ننتهك الوصية السادسة. لذا أخيرا قبل أن نفحص الطبقات المخفية للوصية السادسة، اسمحوا لي أن أتطرق بإيجاز إلى ثلاثة استثناءات تتعلق بوصية لا تقتل. وقد لمحت للاستثناء الأول سابقا المذكور في تكوين 9:5-6، التعامل مع عقوبة الإعدام. حدد الله أن كل حياة بشرية هي مقدسة، إن قتل وحش ما إنسانا يجب قتل ذلك الوحش، إنه خطير. ولكن إن قتل إنسان إنسانا آخر فالله يدعونا أيها الإنسان إلى سفك دم القاتل. اسمعوا كلمته، سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. والسبب كما ذكرت سابقا أنه مخلوق على صورة الله. لا تطبق هذه الآية بشكل خاطئ، فالله لا يطلب منك الانتقام، هو يترك ذلك ويعطيه للسلطات المختصة لتنفيذ انتقامه. استمع إلى رومي 12:19 حيث يقول الله: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب للنقمة أنا أجازي يقول الرب. وعندما ننتقل إلى الإصحاح التالي برومي 13 سوف ترى أن الله قد عين الحكومة لتكون تلك القناة التي من خلالها يجازي خطية القتل. لذا فإن إرادة الله لعقوبة الإعدام تظهر مدى تقديره لحياتنا البشرية. لقد وضع حدود الحماية حول الحياة ليجعل الجميع يفكرون مليا قبل قتل إنسان آخر. الاستثناء الثاني لوصية لا تقتل يتعلق بالحرب العادلة. الحرب مسألة معقدة جدا، سأتكلم ببساطة واختصار عنها في هذه المحاضرة، لكن الكتاب المقدس لا يدين في أي مكان الحرب المشروعة والتي تتضمن بشكل عام قتل بشر مثلنا. قال أغسطينوس: كل الحروب شر، ولكن ليس اشتراك الجميع في الحرب شر. هذا صحيح، لأن وصية لا تقتل لها جانب عكسي، لأنه تقع على عاتق مسؤولية الحفاظ على حياة الآخرين وحمايتها وجعلها جيدة قدر الإمكان. على أساس هذه التعليمات تصبح الدول ملزمة بالتدخل إذا عبرت دولة مجاورة عدوانية أو دولة أخرى الحدود وبدأت في قتل سكان منطقة ما، منتهكة حقوق الإنسان الأساسية للبشر. نأخذ مثالا على ذلك غزو ألمانيا النازية لدول أخرى وقتلها أيضا اليهود والعديد من المجموعات الأخرى من الناس. كان الواجب الأخلاقي للدول الحرة أن توحد قوتها وتعلن الحرب على الإمبراطورية النازية، وبقدر ما تكون هذه الحرب محزنة وفظيعة فإن قتل الناس في حرب عادلة لا يشكل انتهاكا للوصية السادسة. يوجد مسألة ثالثة ذات صلة مذكورة في سفر العدد 35. في هذا الإصحاح يؤكد الله أن القتل غير المقصود لإنسان آخر لا يؤدي إلى عقوبة الإعدام. تلك هي خطية القتل غير المتعمد عن طريق الصدفة أو الإهمال، قد تكون السبب وراء وفاة شخص ما. كل دولة لديها قوانينها الخاصة بذلك، ولكن الله لا يسمح أن يقتل مثل هذا الشخص. أخيرا تظهر الطبقات الأعمق للوصية السادسة في تعليم يسوع في العظة على الجبل متى 5:21-24. إن دخول يسوع بعمق الوصية السادسة يعلمنا أنه يمكننا قتل شخص ما من دون أن نسيل أي قطر الدم أو دون أن ننهي حياة الإنسان حرفيا. يشرح تعليم هايدلبرغ المسيحي بشكل رائع كلمات يسوع هذه في هذه العبارة: في النهي عن القتل يعلمنا الله أنه يمقت أسباب القتل مثل الحسد والكراهية والغضب والرغبة في الانتقام، وأنه يعتبر كل هذه جرائم قتل. بل والأكثر من ذلك، فأنا أي كلمة أو إشارة أهين بها قريبي أو أجرحه تعتبر جريمة قتل. أصدقائي، نحن نفكر عندما نسمع وصية لا تقتل بأنها لا تنطبق علينا، لكن عندما ننظر إلى يسوع نحن جميعا مذنبون فيما يتعلق بالوصية السادسة. نتعلم من تعاليم يسوع في متى 5 إن أي غضب يعبر عنه بالشتائم أو التقليل من شأن الآخر أو استخدام الكلمات المؤذية هو قتل. استخدم مثال كلمة رقة، وهي تعني الرأس الفارغ أو الأحمق. عندما نستخدم هذه الكلمات التي تؤذي روح الشخص وكيانه الداخلي، فإننا بذلك نكون نقتله. عندما نهين روح شخص ما، عندما نعامله بتجاهل أو نتحيز للأغنياء ونحتقر الفقراء كما يعلمنا يعقوب، فإننا بذلك نقتل الآخرين. لنتذكر ليس العنف الذي يشوه جسد الإنسان ويقتل حياته هو قتل فحسب، بل أيضا خطية التشهير، خطية الثرثرة التي تدمر روح الإنسان أو تشوهها. الغضب الذي نعنف به إنسان آخر هو قتل بطيء. السيطرة والهيمنة والإذلال وضرب الزوجة ومعاقبة الآخر في الزواج هي قتل بطيء للعنف المنزلي. استخدام السكين لقتل شخص هو قتل، لكن استخدام لسانك في كلام قاتل هو أيضا قتل. يقول يسوع إن مثل هؤلاء يستحقون نار جهنم. حتى لو لم يصل الأمر إلى القتل الفعلي، أو حتى عندما لا أنطق بكلام جارح، إن زرعت في داخل الكراهية والرغبة في الأذى أو حتى الموت لشخص ما، فأنا بذلك أكثر روح الوصية السادسة. يوصين الله أن أفعل كل ما بوسعي للحفاظ على روح الإنسان الذي أعيش معه وأحميه وأصونه وأكرمه. يقدم اعتراف إيمان الوستمنستر العديد من الأسئلة على الواجبات المذكورة في الوصايا السادسة. سأكتفي بقراءتها عليك لتسمع ماذا تطلبه الوصية السادسة. يطلب الله منا أن نحب قريبنا بأفكار وسلوك مودة ومحبة ورأفة ورقة ولطف ومسالمة ووداعة واحتمال بعضنا البعض، وكذلك الاستعداد للمصالحة ولمغفرة الإساءات والمجازات خيرا عن شر. كل هذه الأمور هي تطبيقات تتناول الوصية السادسة، مما لا شك فيه أننا جميعا نشعر قائلين: من يستطيع أن يرفع يده في الوصية السادسة ليقول أنه غير مذنب بالقتل؟ شخص واحد فقط كان بريئا من أي تعد على الوصية السادسة، وحتى عندما كانوا يقتلونه على الصليب، لاحظ كيف رد يسوع، لا بكلمات مهينة ولا بالتنديد بأفعالهم ولا بجلب غضب السماء عليهم، لا، بل أطاع روح الوصية السادسة عندما صلى قائلا: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. بينما أنهي هذه المحاضرة وبعد أن تكلمنا عن الوصية السادسة، يجب أن نشعر بالذنب. نذكر أنفسنا بأننا لا نشرح هذه الوصايا كسلم للصعود إلى الخلاص أو لكسب الغفران. نشرحها فقط لسببين: الأول، لنبين الحاجة الماسة لكي يغسل يسوع المسيح خطايانا ويطهرنا ويجددنا ويقدسنا لكي نكون قديسين بالفعل. وثانيا، نحن نشرح الوصية حتى نتعلم كيف نحيا ونحب الآخرين لنعكس الذي خلقنا على صورته، وبالتالي يحمي حياتنا بهذه الوصية: لا تقتل. شكرا لكم أصدقائي، ليبارك الله هذه المحاضرات.
نأمل أن يكون فهمكم وتقديركم لناموس الله قد تعمق فيما تأملنا فيه في هذه المحاضرة. انضم إلى الراعي أرنولد فيرغنز في المرة القادمة بينما نستكشف مجد الله كما هو معلن في شريعته. الموضوع التالي سيكون الوصية السابعة.